بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درسي فتح المجيد وبلوغ المرام الحادي عشر. وقف بنا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عند حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. نعم، كما ذكر الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، نعم هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، واقتصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الشاهد من الحديث، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذا من فضائل التوحيد الخالص الذي حققه صاحبه وحذر فيه من الشرك، فإن الله جل وعلا لا يخلده في النار، إن دخل النار فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، وقد يدخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا، كما سيأتي بيانه. هذا الحديث حديث عتبان رضي الله عنه، نقرأه بطوله أو أقرأه عليكم. قال عن عتبان بن مالك رضي الله عنه: وهو ممن شهد بدرا، وأهل بدر لهم فضائلهم ومزاياهم، ومنها قول الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: لا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. الحمد لله، هذا من التيسير والتسهيل ما قاله عليه الصلاة والسلام. قال هنا: فوددت أنك تأتي، يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل، يعني ولا شك أنه في نيته، يعني إن شاء الله. لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يعني احتر. قال: واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حسن أخلاقه مع أصحابه رضي الله عنه. قال: فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين. هذا فيه يعني هذه نافلة عامة، ويعني ولا شك أنه يعني تبركا به عليه الصلاة والسلام، فقال صلينا، هذه نافلة عارضة كما يقول العلماء. فقال: ثم سلمنا وسلم ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، يعني على طعام، يعني قلت له يمكث حتى يصنع. قال: فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ما في شك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس تفرح بلقياه وبالاجتماع إليه والاستماع إلى حديثه حتى كثروا. المهم كان مما حصل، قال فقام رجل فقال ما فعل مالك، فلا أراه، يقول أين مالك هذا لا أرى. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيعني خالصا له، يعني فيما يظهر ما لنا إلا الظاهر. فقال الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب أيضا من الصحابي، ما يعني حكم بشيء، قال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، والذي نراه في أعيننا وكذا أنه يعني يتجه إلى المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. فعلى كل حال يعني الحديث له يعني مسائل وأحكام سنقرأها الآن. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس يأكل وينتظرون هذه الخزيرة، وهي دقيق يطبخ بالشحم، دقيق يطبخ بالشحم. فهنا يقول الشارح رحمه الله قال عتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. وأخرج البخاري في صحيحه بسند عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، هذا يعني أعاد ذكر الحديث السابق حديث معاذ بس برواية أخرى، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. هذا من أدلة شرط من شروط لا إله إلا الله هو الصدق، ويبتغي بذلك وجه الله الإخلاص، قال إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. نعم، هي شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وتتضمن أيضا ترك الشرك. هذا لمن؟ كما قال الشيخ لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما جاءت أيضا هذا. كل هذه الأمور يجب أن تجمع النصوص، يجمع بعضها إلى بعض، كما جاءت مقيدة بقول خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. هذا حقيقة من الكلام الجميل العظيم. قال فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ما يزن خردلة، ما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. نعم، هذا جاءت لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت. شوف كل هذه الأمور لابد، هذه الأحاديث لابد أن نجمع بعضها إلى بعض. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن وهذا هو المهم، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. ما أجمل هذا التعبير وما أدق صحيح. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، نعم الذين وقعوا في الشرك، الذين ما قالوها عن إخلاص ويقين، هؤلاء يفتنون ولا يوفقون للخاتمة الحسنة، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ، هذا أيضا تأكيد في الجمع بين الأحاديث، قال وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. صحيح، يعني الإنسان الذي يقولها بيقين وإخلاص الله عز وجل لا يصر على ذنب، بل لو وقع في ذنب فإنه يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحو الليل النهار، كما يمحو الليل النهار. نعم، أن نحقق هذا الإخلاص وهذا كما يقول الانجذاب إلى الله وتعظيم الله، لا يبقى، لا يصر على ذنب ولا يتهاون بأوامر الله، بل تجده يبادر. يعني فهذه الأحاديث في فضل التوحيد لا تجعل الإنسان يقصر ويتكاسل في أوامر الله، بل تجده يبادر في فعل الأوامر والقيام بالفرائض بعد أن حقق التوحيد وحذر من الشرك، كما أنه لا يصر على ذنب بل يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار أو يحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار. نعم، هذه أعظم الحسنات وأعظم الفضائل هذا التوحيد، فلا تقف أمامه السيئات، وكما جاء في حديث البطاقة فيحرم على النار. حديث البطاقة حديث صحيح أنه يؤتى برجل من هذه الأمة فتنشر له ذنوبه، يعني باختصار 99 سجلا كل سجل مد البصر، أتنكر شيئا من هذا؟ قال لا. فيؤتى بطاقة فيقول ماذا تكون هذه البطاقة مع السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. قال فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولكن قال فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا نعم، لأنه لا يتساوى هذا بمن ليس عنده ذنوب، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وعلى كل حال من مات على التوحيد وعنده ذنوب فهو كما قال أهل السنة، إما أن يعفو الله عنه وكما دلت على ذلك الأحاديث ويدخل الجنة من أول وهلة، أو أن يعاقب ويعذب في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها. قال: وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير صدق ويحيون من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن، إلى أن قال: قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل به، ومن قال خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. يعني إلى يعني آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، يعني الكامل الذين ما أتوا يعني بذنوب، ألا من وقع في ذنب إما من تاب تاب الله عليه، ومن مات مصرا عليه فهو بين الحالين، إما أن يدخل الجنة من أول وهلة أو يعاقب في النار بقدر ذنبه. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد ونأخذ ما يتيسر من أحاديث بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هذا شرط من شروط الصلاة، إزالة النجاسة وإزالتها من ثلاثة أمور: إما من البدن، وإما من الثوب، وإما من البقعة، وقد دلت الأدلة على ذلك. قال تعالى: وثيابك فطهر، سواء عتقي طهر من الشرك أو طهر من الأنجاس، المهم أن هذا دليل على طهارة الثوب. وثيابك فطهر، والبدن أيضا لا بد من تطهيره. في حديث المستحاضة أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغسل ما وقع الدم على يعني الفخذين أو ما حولهما، على كل حال ما وقع عليه الدم فإنه يغسل، لأن الدم نجس. البقعة قصة الأعرابي الذي بال فأمر النبي الذي بال في ناحية المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يريقوا عليه سجلا من ماء، بعض الروايات دلوا من ماء. فعلى كل حال هذه الأمور التي تزال فيها النجاسة، تزال منها النجاسة من الثوب ومن البدن ومن البقعة. وهنا أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله مسألتين: إزالة النجاسة وبيانها، وهذا هو الذي أراده، يعني ما هي الأشياء النجسة، هذا رقم واحد. رقم اثنين: كيف نزيلها، كيف نزيل نجاستها. فحديثه اشتمل على هذين الأمرين: بيان الأشياء النجسة وإزالتها، كيف تزال هذه الأشياء النجسة. والنجاسة كما قال العلماء سواء في كتب التفسير أو في الفقه أو في شروح الأحاديث هي على نوعين: حكمية وعينية. قالوا الحكمية هي الحدث بنوعيه: الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذه تحتاج إلى طهارة ولا يسمى صاحبها نجسا. وفي حديث أبي هريرة لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انسل فذهب واغتسل وجاء، فيعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني كنت يعني على نجاسة أو كذا أو نحو ذلك من الألفاظ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. فلا يسمى من عليه حدث أصغر أو حتى حدث أكبر لا يقال إنه نجس حتى يغتسل، لا، هو لا يعد نجسا ولو كان جنبا، لحديث إن المؤمن لا ينجس. النوع الثاني النجاسة العينية. النجاسة العينية وهي يعني بعض الأشياء التي جاء النص عليها كما سنتدارسه يعني في هذا الباب بما اشتمل عليه من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. اختلف العلماء في نجاسة الخمر هل هي نجسة أم لا. مذهب أكثر العلماء أنها نجسة، استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا المراد بالرجس هنا هي النجاسة. وقد انتصر لهذا القول الإمام القرطبي رحمه الله وغيره، يعني في ذكر الأدلة والكلام في آية عند هذه الآية في سورة المائدة، ذكر الأدلة وأقوال المعارضين وأجاب عن ذلك، بسط المسألة بسطا واسعا، وهو الحقيقة يعد إمام في يعني ذكر الأقوال وذكر الأدلة والإجابة عنها، فيما وهو أيضا لا يقتصر على مذهبه المالكي بل وينقل المذاهب الأخرى والأقوال ونحو ذلك. على كل حال هذا قول. والقول الثاني أنها ليست بنجسة، أنها ليست بنجسة، وانتصر لهذا أيضا جماعة من أهل العلم منهم الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله كما سنقرأ في كلامه. وقالوا إن الآية لا، ليس المقصود بها النجاسة النجاسة العينية، وإنما المقصود أنها يعني حرام ورجس ويعني كذا. قالوا لأنها قرنت بالأنصاب والأزلام، ومن المعلوم أن هذه ليست نجسة عينا، يعني لو واحد لو مس واحد يد الصنم أو مست يده الأزلام وهي القداح أنها لا يعني ليست نجسة، ما نقول اغسلها. وقال أيضا أنها أجريت الخمر في سكك المدينة، ويعني كانت قد يعني تكون لو كانت نجسة لما أجرت، لأن قد يصيب ثياب الناس شيئا منها. يعني على كل حال هناك يعني مجموعة من الأدلة. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني مرة قال إنها نجسة، وسئل في بعض المواقف قال إنه يتوقف، إنه متوقف في نجاستها، هل هي نجسة أم لا، هل هي نجسة أم لا. هنا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تتخذ خلا، الخل هذا يستفاد منه يعني نعم الإدام والخل، الناس ولا يزالون الخل نوع من السوائل يستفاد منه في الأكل في المطعومات، وفي فوائد صحية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب من زاد المعاد. لكن كون الخمر تتخذ خلا لا، هذا لا يجوز، هي حرام وهي نجسة على قول أكثر أهل العلم. لكن لو أنها تخللت بنفسها، فيذهب أهل جماعة من العلم لأنها طاهر وأنها حلال. كذلك الخل بالعكس هو طاهر، لكن لو اشتد وبقي زمنا ثم صار يسكر فهو حرام ونجس، فهو حرام ونجس. هنا ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني مسائل، وذكر هنا قاعدتين من أهم القواعد التي يجب أن يهتم لها طالب العلم. أولا قال النجاسة هي العين المستقذرة شرعا التي يجب التنزه منها. قال والأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها، كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها. قال هاتان قاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يعرفهما، الأصل في الأشياء الحل والأصل فيها الطهارة. ممتاز، هذه حقيقة قاعدتان من أهم القواعد يجب طالب العلم أن يحفظها. الأصل في الأشياء الحل كما أن الأصل فيها الطهارة. فلو تنازع رجلان فقال أحدهما هذا نجس وهذا طاهر، الصواب مع من قال إن هذا الشيء طاهر حتى يأتي من قال إنه نجس بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم، وإلا فالأصل أنه طاهر. ثم ضرب مثال قال لو مررت بالسوق وأصابك ماء ميزاب أو ماء بيارة أو كذا، يعني في أي طريق، فالأصل أنه طاهر حتى يقوم دليل على نجاسته. بيارة مثلا النفط تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه كما مر. نعم. كذلك إذا تنازع رجلان في الشيء فقال أحدهما هذا حلال يؤكل وقال الثاني بل حرام، فالأصل قول من قال إنه حلال. المهم يقول إن هاتان قاعدتان، الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الحل. قال إلا العبادات، فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، والمراد أمر الدين، ما ليس منه فهو رد، هذا في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين أما غير العبادات من المعاملات والأعيان والمنافع وغيرها فالأصل فيها الحل والأصل فيها الطهارة، والأصل فيها الطهارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث هنا وتكلم عن يعني الخمر وأنه يشمل كل ما يندرج تحته، كل ما أسكر من أي نوع كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، أي شيء مسكر فهو حرام. يندرج تحتها المخدرات المسكرات في هذه الأزمنة وما قبلها وما بعدها، عن طريق إبر أو طريق حبوب أو طريق حشيش أو يعني أي طريق من طرق الإسكار، كل مسكر حرام. وفي رواية كل مسكر خمر. قال الشيخ وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر تحريمه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه مرتد كافر، يباح دمه وماله ويؤمر بالتوبة والإقرار بالتحريم وإلا قتل. طيب الآن الكلام يقول الشيخ هل هي نجسة أم لا؟ يقول أكثر العلماء على أنها نجسة كما ذكرت هذا آنفا. قال وهناك قول آخر أن الخمر ليست بنجسة، ورجح رحم الله هذا القول كما ذكرته، واستدلوا لهذا بأدلة أن المسلمين أراقوها في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز الإنسان أن يصب المياه النجسة في مسارك الناس وطرقهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني. أيضا قصة صاحب الراوية القربة الكبيرة المملوءة خمرا أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قال ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره أن يغسل الراوية ولم ينهه أن يريقها في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فلو كانت نجسة لما صنع. الآية أجاب عنها الشيخ بما ذكرته آنفا أنها يعني قرنت بأشهاد الأمور، ومن المعلوم أنها ليست نجسة، أنها ليست نجسة، فالمقصود أنها يعني بمعنى الحرام، بمعنى الحرام وليست نجاسة عينية. فعلى كل حال يعني هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، ويعني مذهب أكثر العلماء على أنها نجسة، مذهب
أكثر العلماء على أنها نجسة. وكما ذكر يعني في آخر كلامه يقول أنه لا يجوز أن يخلل هذا الخمر وتراق في السوق وتهدر، لكن لو تخللت الخمر بنفسها بدون علاج يعني تغيرت وتخل صارت خلا، مو بتتخذ خلا في تلك الحال، لا، لو بعد ذلك تخللت بنفسها بدون علاج فإنها تحل وتكون طاهرة. ويعني الشيخ ابن تيمين ذكر أن هذا أن المؤلف أتى بهذا الحديث في باب ذات النجاسة اتباعا لأكثر العلماء الذين قالوا إن الخمر نجسة، وهو يعني يرجح أنها ليست بنجسة، نجاسة حسية ولكنها حرام، ما في شك إنها حرام بلا شك. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه اللي هو عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. خيبر هذا مكان معروف في الشمال الغربي من المدينة، فتحها صلى الله عليه وسلم ويعني غنم الصحابة فيها غنائم كثيرة سواء حمر أو غير ذلك، ثم بعد ذلك صالح اليهود على أن يبقوا فيها ويكون لهم شطر وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه شطر، ويعني إلى آخر ما حصل إلى زمن عمر رضي الله عنه نكثوا العهد فأجلاهم إلى أذرعات وهي مكان بالشام. فعلى كل حال هنا في هذا الحديث قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وكان جهوري الصوت، فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، نعم هي يعني نجسة يعني لا يجوز أكلها، رجس يعني حرام لا يجوز أكلها، لكن عرقها وريقها وسؤرها يعني الباقي من الماء الذي تشربه ولعابها كله طاهر، قد ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وربما يعرق، ومعروف أن الحمار أكرمكم الله وأكرم الملائكة ربما يعرق ويصيب ثيابه وجسده عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه غسل منها. أما بولها وروثها ودمها فهو نجس، أما يعني بولها وروثها فهو نجس. فعلى كل حال هذا يعني ما دل عليه الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار في بعض الأحيان عاريا، يعني ليس عليه سرج، ليس عليه يعني قماش أو كذا، فقد يعرق وقد ويصيب جسده الشريف عليه الصلاة والسلام أو يصيب ثيابه ولم يغسل من ذلك، فدل على طهارته وهو من الطوافين على الناس، فدل فأبدانها طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه أيضا، لأن ريقها طاهر، شربها من الماء لا ينجسه لأن ريقها طاهر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما جاء في بعض في روايات أخرى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فكفئت القدور وغسلت منها، فدل هذا على استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة الإجابة، مع أنهم في حاجة لها يريدون أكلها وما كانت مباحة من قبل، ولكن يعني كل هذا استجابة من الصحابة رضي الله عنهم، ويعني قبل يعني سمعوا وأطاعوا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله عز وجل إن الله ورسوله. وهنا الجمع بين لفظ الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا في الأحكام الشرعية، نعم في الأحكام الشرعية، لكن في الأمور الكونية القدرية لا، لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، يجوز أيضا ما شاء الله ثم شئت، والأكمل ما شاء الله وحده. فعلى كل حال يعني العلماء فرقوا بين هذا وهذا. يقول الشيخ رحمه الله: والحاصل، نحن الآن في صفحة 78، قال: والحاصل أن الحمر الأهلية هي هذه الحمر التي بين أيدي الناس، وهي معروفة، كانت في الأول حلالا يأكلها الناس ويركبونها ويشربون ألبانها كالإبل تماما، ثم إن الله تعالى بحكمته حرمها فصارت حراما نجسة، لأن الله تعالى له الحكم إلى آخره. قال: أما الحمر الوحشية فهي حلال وطاهرة، وهي معروفة في البر، وكانت توجد إلى زمن. هنا فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله نقرأها على وجه الاختصار. واحد، قال أن الحكم لله عز وجل، نعم ما في شك، الأمر لله والحكم لله، يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، ولا معقب لحكمه، ولو شاء لحرم على العباد كل شيء، ولو شاء لحل لهم كل شيء، لكن تحليله وتحريمه تابع لحكمته عز وجل ورحمته. ثم قال الشيخ، وهذه صراحة مسألة مهمة، قال: ولهذا كان الحلال أكثر بكثير من الحرام، والحمد لله. والدليل على ذلك أن حيوان البحر كله حلال، حيه وميته، وقد قال العلماء إن البحر يتضمن 75% من الحيوان، والبر 25%، والحمد لله إلى آخره. اثنين، قال أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغ، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي لأن صوته رفيع. ثم قال الشيخ، يعني يتكلم عن المكبرات ومن فضل الله سبحانه وتعالى بها. ثالثا، قال أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لله، ولهذا جاز أن يقرن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل إن الله ثم رسوله. الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إلى آخره. فدل على أن إشراك الله ورسوله بالواو في المسائل الشرعية لا بأس به، أما في الأمور الكونية فلا يجوز، فلا يمكن أن يشرك الله ورسوله بالواو. ولذلك أنكر على ذلك، قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، فأنكر عليه. رابعا، قال أن الأصل في النهي التحريم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم من أجل المنع، ولهذا امتنع الصحابة رضي الله عنه من ذلك، حتى إن القدور لتفور باللحم، لحم الحمر. فبعد ذلك أراقوه، بل أمر بكسرها وإتلافها حتى أولا في الأمر الأول، فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ قال: اغسلوها. أيضا فيه المسألة الخامسة، جواز التوكيل في إبلاغ العلم، يجوز لك أن تقول لشخص: اذهب إلى هؤلاء القوم وقل لهم إن فلان يقول هذا حرام أو هذا حلال. ستة، أن كلمة اللحوم تشمل جميع الأجزاء في ذلك، اللحم والشحم والعصب والكبد والكرش والأمعاء، كل ذلك. ولذلك يقول أن لما أمرنا بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزاء اللحم من الشحم والأمعاء والكرش إلى غير ذلك، من أكل من ذلك شيئا فليتوضأ. سابعا، حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، هذا في الغالب. لذا قال هنا: فإنها رجس، يعني من أجل أن تطمئن النفوس وتطيب القلوب وينقاد الناس إلى ذلك، وقد سمعوا وأطاعوا رضي الله عنه. ثامنا، أن كل نجس فهو حرام، لأنه لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية علل بأنها نجس، فيستفاد من هذا أن كل نجس حرام، وهو كذلك. لكن هل العكس صحيح؟ الجواب: لا، ليس كل حرام نجسا، لأن السم حرام وليس بنجس، والدخان حرام وليس بنجس، لو يحمل بيده سم ولا دخان ليس بنجس لكنه حرام. فالقاعدة إذن، وهذه صراحة قواعد مهمة يجب أن يحفظها طالب العلم، كل نجس حرام، أي شيء نجس وهو حرام، وليس كل حرام نجسا. تاسعا، أن الحمر الأهلية وإن كانت نجسة فإن عرقها وريقها وما يخرج من أنفها طاهر، وذلك لكثرة تطوافها علينا إلى آخره. الحديث الأخير، قال وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطب في حجته في يعني في يوم النحر، وخطب بعد رمي جمرة العقبة، وخطب يوم عرفة. فعلى كل حال هنا كما جاء في بعض الروايات أنه بعدما رمى جمرة العقبة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته يعني على ناقته ولعابها يسيل على كتفه، فدل هذا على طهارته، ويشمل ذلك أيضا بولها وروثها طاهر لأنها مأكولة اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين إلى أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فعلى كل حال أبوالها وروثها طاهر لأنها مأكولة اللحم، ويلحق بها البقر والغنم والصيد كما قال ذلك أهل العلم. هنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة يعني مهمة جدا، قال إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول خطبة دائمة مستمرة مشروعة لا بد منها، وهي خطبة الجمعة. القسم الثاني خطبة عارضة لسبب شرعي، وذلك خطبة الكسوف. القسم الثالث خطبة خطب لها أسباب غير شرعية غير مربوطة بشيء من الأمور الشرعية، فيخطب الناس مثل خطبة في قصة بريرة لما كاتبت أهلها، ومن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطب في منى يوم العيد وفي أوسط أيام التشريق. فعلى كل حال منها هذا الحديث حديث عمرو بن خارجة. قال هنا في فوائد هذا الحديث، قال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق في كل مناسبة، وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا للناس كل ما يحتاجون إليه، وكلما دعت الحاجة للكلام تكلم. نعم هذا واجب، تبليغ هذا الدين، بلغوا عني ولو آية. فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبلغوا دين الله عز وجل. اثنين جواز الخطبة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، قال وهذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، يعني ما يجوز إنسان يطيل عليها مثلا يشق عليها، أما إذا لم يشق فلا حرج. ثالثا أن لعاب البعير طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرا على ذلك ولم يأمره بغسله، ولو كان اللعاب نجسا لا أمره بغسله. ثم ذكر الشيخ هنا ضابط قاعدة، وهذه صراحة قواعد مهمة يريت والله تجمع وتحفظ وتعرف، وأظنها يمكنها سجلت فيها رسائل في قسم الفقه أو نحو ذلك. قال وهي أن كل ما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا الدم، كل ما يؤكل لحمه، إبل بقر غنم غير ذلك مما يؤكل لحمه، قال كل ما يخرج منه فهو طاهر، في عرقه في لعابه بوله روثه طاهر إلا الدم فقط إلا الدم. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين الذين قدموا المدينة واستوخموا، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، هذا يدل على طهارة أبوالها. قال الشيخ كذلك أيضا ما يخرج من الدجاج واللحم وسائر الطيور المباحة فإنه طاهر، فلو ذرق الحمام على ثوبك يعني خرج من يعني الدبر يعني فإنه طاهر ولا يضرك، الحمد لله. وكذلك لو أصابتك ذرق دجاج، فإن الذرق يعني كما قلنا يعني هو الغائط، لأنه خارج من شيء يؤكل لحمه. قال الشيخ نقول يؤكل لحمه ولا نقول لأنه خارج من شيء طاهر، لأن بعض الطاهرات كالهر ما يخرج منها من بول أو روث نجس. صحيح. وعلى هذا فالضابط الصحيح أن نقول لأنه يخرج من حيوان يؤكل لحمه، فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم. حقيقة يعني كلام جميل جدا وقواعد يعني نفيسة، رحم الله الشيخ. قال رابعا أنه كلما ارتفع الخطيب وتبين فإنه أكمل لأنه يسمع الناس. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم لأجل أن يجتمع لهم السماع والمشاهدة، أي لوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.